إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموالاته والحرب ونصر الحرب على أعدائه وبغضهم أمر واجب على الأعيان، ولا يتم إيمان إنسان إلا بهذا. قال بعض العلماء أن العبد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه في تفسير هذه الكلمة المباركة أن الله عز وجل هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لا شريك له في الاتباع. وهنا نكتة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بخطبة الحاج، قال لما بدأ الكلام بدأ بصيغة الجمع: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلا في الشهادة لم يقل ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا يقوم أحد نيابة عن أحد في هذا الأمر، بل لا بد أن يشهد كل عبد بذاته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يستقيم هذه الشهادة عنده إلا لا يستقيم إيمانه إلا إذا شهد هو بنفسه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناظر في جيل حارث الأوائل يرى أن أعظم ما يميز أولئك الصحابة عنا الآن هو هذه المسألة، المحبة العظيمة التي ورثت الاتباع، اتباع أولئك الصحابة وتعظيمهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب على طابقين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: السفل أرفق بنا، أي اجعلنا في أسفل الدار فإنه يغشاني أصحابي، فالسفل أرفق بنا. وكان أبو أيوب فوق، فذات مرة ذات ليلة وهو يمشي بالليل فجأة وقال: أنا أمشي على سقيفة سعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانكمش هو وأهل داره في زاوية حتى الصباح. استعظم أن يمشي على السطح لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحت. قال: وانكسر حب لنا. هذه الزيادة ليست في مسلم، إنما في نفس الحديث عند البيهقي في بلاء النبوة وغيره. وانكسر حب لنا، حب له الجير. قال: فجففت الماء بلحافي، اللحاف الذي يتربى به هو امرأته، والله ما لنا غيره، خشية أن تسقط نقطة أو قطرة ماء على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح الصباح قال: يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق، حتى لما كان يرسل له طعام يأكل فيسأل مواضع يديه، وإذا شرب يقول: أين موضع فمه من الإناء؟ فيتحرى مواضع يديه صلى الله عليه وسلم فيأكل من الموضع الذي أكل، وكذلك يتحرى في الشرب موضع فمه صلى الله عليه وسلم في الإناء فيشرب هو وامرأته. فأرسل له يوما بصلا فلم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فلما صعد الرجل بالطعام لأبي أيوب وراء البصل كما هو فجع ونجل وقال رسول الله أحرامه؟ قال لا ولكني أناجى فأكره ذلك، يعني أكره أن يؤذي الملك. فماذا قال أبو أيوب؟ رغم أن البصل حلال والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك، قال لا جرم يا رسول الله أكره الذي أكره وامتنع من أكله. كذلك في الصحيح أن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لأبنائه يوما، وكان من فيهم أبناؤه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم وحمزة وبلال، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم أبناؤه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم وحمزة وبلال، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ إذا كانت أمة أحدكم أن تخرج إلى المسجد فلا يمنع. فقال أحد أبنائه أظنه حمد، قال والله لنمنعهن، يستخدمه دغلا. الدغل هو جمع أدغال وهو المكان كثير الشجر، كأنه يقول إن بعض النساء قد يتخذن من الخروج إلى المسجد ذريعة فيقضين مآربهن، فيقول لنمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا وحجر، يعني كما لو دخل رجل الأدغال واختبأ وراء شجرة أو نحو ذلك. فحصبه عبد الله بن عمر بحصيات وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتعارضه؟ والله لا رأيتك أبدا. فيذكرون أنه ما دخل عليك حتى مات. هذا لأن ابن عبد الله بن عمر اعترض، وكان اعتراضه سوء أدب من وجهة نظر والده، بغض النظر عن أنه متأول ما يقصد أن يرد برأيه في نحو الحديث، لكن كان عنده علة جعلته يتلفظ بهذا القول، لكنه كان قولا فجا في نظر عبد الله بن عمر، فلم يتحمل منه هذه. الآن يعترضون ليس على الحديث النبوي بل على آيات القرآن الكريم، وبطبيعة الحال هم لا يعترضون على ذات الآية إنما على معناها ومؤداها. وعليكم السلام ورحمة الله. فعندنا الشيخ محمد الغزالي المصري في كتابه الأخير، وهو من أشهر الكتب التي صدرت في هذا العصر، لما أتى على حديث أبي ذر الذي رواه عن عبد الله بن الصامت وأخرجه مسلم، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. في هذا الحديث قال أبو ذر يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. فهذا بيان واضح للتفرقة. وأبو ذر استشهد تخصيص الكلب الأسود، لماذا الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود الشيطان. فيأتي الغزالي فيقول بل الكلاب كلها سواء، يعني لا فرق بين الكلب الأسود والأحمر والأصفر. كيف بعد البيان؟ يعني هذا أسأله أبو ذر فسأل ما الفرق؟ لماذا الكلب الأسود بالذات؟ قال شيطان. فيأتي هذا فيقول لا ليس شيطانا، بل الكلاب كلها سواء لا فرق بين احمر واصفر وابيض. فهذا رد قبيح جدا في نحل النص. وخذ عشرات الذين يردون، هو نفسه لما ذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام، فيقول لا يعقل ان الحبه السوداء تستخدم في الانفلونزا أو تستخدم في المرض أو تستخدم في مزاج أشياء، فلا بد أن الحديث ليس على ظاهره. فيقول وهذا كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت كل شيء؟ هو يقول هكذا مع أن لفظ كل من ألفاظ العموم، الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذا هي شفاء من كل داء. لسنا نعتقد ان الحبة السوداء هي التي ترفع الداء، كما هذا سبب قد يرفع الله عز وجل الداء بشربة ماء، وقد يتخلف العلاج بأخذ جميع وقد لا يرتفع المرض بأخذ جميع انواع العلاج التي صنعت لرفع هذا المرض. فالمسألة مسألة اسباب فقط، وان الله تبارك وتعالى والشافي. يعني هناك امرأة مغربية ذهبت الى اطباء الدنيا، قرروا ان عندها سرطان وان الحالة ما يدفن وان باقي بعمرها 3 أشهر فقط. وقالوا لاهلها يعني متعوها واكلوها وشربوها ما تريد، لان خلاص ليس من عمرها الا 3 أشهر فقط، كذا يقولون. فالمرأة خلاص يعني قالوا لها لنفسك واللي تريد ان تاكليه او تشربيه او كذا، قالت اريد ان انا اذهب الى الحرم واقضي بقيه عمري هناك. وجاءت الى الحرم وما كانت تتعاطى من الاكل والشرب الا ماء زمزم فقط وبعض الحبات الفاكهه او نحو ذلك. مرت 3 أشهر والمراه لا شيء، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، أين ذهب المرض؟ ما تدري. شعرت أنها بصحة جيدة، عرضت نفسها على أطباء المملكة، قالوا لا تشتكين من أي علة، قالت هؤلاء لا يعرفون شيء، أطباء الكبار قرروا ذلك. طبعا الذي يعني يتابع هذه المسائل أبناؤها، قالوا مستحيل يعني جميع الأطباء أجمعوا على أن عندها هذا المرض. فأخذوها وصلوا بها إلى الأطباء هناك، فبحثوا فلم يجدوا علة، أين ذهب المرض؟ ما يعرفون. قالوا لها عند أي مريض تعالجت وأي دواء أخذت؟ قالت ما أخذت شيئا، سوى أنني كنت في الحرم وكل طعامي كان مأساة. فنجد أن الله تبارك وتعالى رفع هذا الداء بماء زمزم، كما قلنا قد يرتفع العلاج بشربة الماء، وهذا إصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في قصة إسلامه، وأنه هرب من المشركين في المسجد الحرام ونزل إلى زمزم وما كان يشرب ولا يأكل إلا هذا الماء، حتى قال أبو ذر حتى تكسرت عكن بطني، يعني تكرش وفرط اللحم طبقات بعضها فوق بعض من شرب ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. الماء الوحيد الذي تشربه فتطعم به، بخلاف الماء العادي اذا كنت جوعان جدا ما تستطيع ان تشرب الماء، بخلاف ماء زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام طعم وشفاء سقم، اللي هو ماء زمزم. فمن الذي يقول بقول الغزالي مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحبه السوداء شفاء من كل داء، كل داء، فنحن نعتقد انها شفاء من كل داء الا السام اللي هو الموت، واحتجاجه بالايه في غايه العجب، لان الايه تدمر كل شيء بامر ربها فيقول فهل دمرت كل شيء، تمام الايه فتدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، فدل على ان المساكن استثنيت من هذا التبيين. لكن الجرأة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع وتوفير الكلام النبي عليه الصلاة والسلام فرع بلا شك على المحبة. لو كان هؤلاء يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحب السلف الأوائل لوقفوا عند قوله ولا يتقدمون بين يديه بقول أفضل أن يخالف قوله، فإن مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة. الفرق بيننا وبين أولئك الأصحاب يظهر من قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ورثوا الكتاب، هناك فرق بين الذي قاتل من أجل آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب. أنت ترى أن الرجل قد يخلف ثروة طائلة لأولاده، فترى كثيرا من أولئك الورثة ينفق هذا المال كله الذي جمعه والده في عشرات السنين ويضيعه في عشية أو ضحاها بغير أن يزرف عليه دمعا، إنما الذي جمعه بكفيه وعرفه ما ينفق منه درهما واحدا ولا دينارا إلا إن علم أن هذا هو موضعه الصحيح لأنه تعب عليه. كذلك الصحابة ما كانوا يخالفون الكتاب أبدا ولا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تحملوا الأذى في سبيله، وما وصلت الكتاب ولا السنة إلا على دماء أولئك والحروب التي خاضوها واستعذبوا الموت في سبيل الله عز وجل بسبب أن ينقل إليك هذا البيان نقلا أمينا صحيحا غير محرف، بخلاف أولئك الذين ورثوا الكتاب تراه يحتج بالآية ليس في موضعها بل وبضد موضعها أحيانا وتهون عليه ويجادل ويكابر. أرأيتم مثلا إلى وهذه ظاهرة لا أدري يعني هل هي عندكم أم لا، فتجدوه كتب على الجدار وجوه يومئذ ناعمة، ماذا يقصد؟ طبعا لأنه لما يحلق اللحية مرتين يصير الوجه ناعم والخد أملس. فهذه الآية ساق الله تبارك وتعالى مساق المدح لأهل الجنة، فهذا يضعها ليس في موضعها بل ضد موضعها. لماذا هانت عليه آيات القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ ورد الكتاب ولا يحس بهذا القرآن. كذلك ترى رجلا في محل عصير أو شراب وسقاه ربهم شرابا طهورا، هل هذا هو الشراب الطهور الذي أراده الله تبارك وتعالى من الآية؟ بل وترى بعض الذين يحملون القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر قلب. وحدث عندنا حكاية أن أحد الأشياء ماتت والده فأراد أن يأتي لها بأشهر قارئ، فأتى بقارئ كثير جدا عندنا وعندكم وفي الدنيا كلها، والناس إنما يدعون قصد هذا القارئ في الإذاعة ما اتحلت أعينهم برؤياه، فما أن علموا أن القارئ فلان يقرأ في العزاء أو في إخوان هذا الذي يطعونه للميت، إلا وأتى الناس من كل حدب ينزلون ومن كل فج بعيد حتى يرون هذا القارئ. هذه القصة حدثت من أكثر من 10 سنوات يعني نحو 15 عاما، فذهبوا إليه يتعاقدون معه بكم تقرأ 3/4، قال أقرأها ب40 جنيه. طبعا 40 جنيه في ذلك الوقت كان رقما ثلاثيا. طيب تفضل الفلوس، قال أرسلوها على البنك الفلاني. كأن هذا القارئ ما قرأ قط يمحق الله بالربا ويكفر الصدقات، كأنه ما قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كأنه ما قرأ هذا يقول أرسله على البنك فلان. وجاء الرجل وقرأ، ولأن الناس ينصتون للتقريب ليس لآيات القرآن إنما ينصتون للصوت للتجام مع الصوت، حتى أن قارئا يوما كان يقرأ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاتركوه، قام رجل وقال الله يزيدك، يزيده ماذا؟ أكثر من 70 ذراعا. وأحيانا آيات كوثيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، يقوم بعض المخاصيل الله مجعلنا منه وهو ما يدري زمر الجنة من زمر النار، إنما يسعى للتطريب فقط. فانسجع الناس المهم طلبوا ربعا رابعا، قال أنا مرتبط، طيب خذ ما شئت من المال طبعا الذي يقول هذا الرجل الثري، لان يعني عدد ضخم جدا في عزاء والدتي وهم يتفاخرون بذلك. هذا قال له بعض الناس في هذا الطريق: لماذا تغالي في اجرك؟ 400 جنيه في 3/4. لماذا تغالي في اجرك؟ فقال: ما ادري ما دحت ام جاثا، مع ان المزاح في هذا لا يجوز. قال: الم يقل الله تعالى: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا؟ انا اعتقد ان هذا الرجل لو قصد واعتقد هذا المعنى لكفر، فان الدنيا كلها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه لو وضعت في كفه ووضع قصر ايه في كفه وعليه السلام ورحمه الله، لا يشك احد ان هذه الايه بل وصفر الايه افضل من الدنيا كلها. وهل يظن ان هذا الرجل لو غالى حتى اخذ اموال الدنيا كلها انه وفى هذا القران حقه؟ فاذا كان هذا حال الذين يقرؤون القران كله ويحفظونه عن ظهر قلب، فكيف بغيرهم؟ ولقد نعلم علما ضروريا ان جل الصحابه ما كانوا يحفظون القران كاملا، لكن الفرق بيننا وبينهم كبير. ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران، وانه ياتي اقوام يتعلمون القران ثم يتعلمون الايمان. هذا هو الفرق. تعلم الايمان اولا، فاذا جاءته ايه او جاءه حديث لا يفقه معناه لا يعترف لانه امن اولا فيسلم، بخلاف الذي يقرا القران بغير ايمان تام كامل يمكن ان يعترف على ايات او يمكن ان يرد احاديث كثيره. فلذلك عبد الله بن مسعود كانه بهذا القول يشير الى خطوره ان يتعلم المرء القران قبل ان يتعلم الايمان، او ان يتعلم العلم قبل ان يتعلم الايمان. لقد وصل هوان القران على بعض الناس بكل اسف، حتى انهم حرفوا النص، لا اقول حرفوا التاويل انما حرفوا النص. بعض اصحاب الصوفيه واظن ابن عربي او رجل مثله، لما جاء الفتح قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، قال، وهذه حضور في التفسير الذي يزعمونه انه تفسير بالاشاره، قال: تفسير الايه ليس كما يتبادر الى اذهانكم، معنى الايه هكذا: من ذا الذي يشفعي. خرج علينا بلفظ اخر للايه: من ذل من الذل. ذي اسم إشارة أي من ذل نفسه، يشفى أي من الكبر والبصر والرياء والعجب، عي فعل أمر من وعى أي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى، سبحان الله. هات عي خرج علينا بلفظ اخر للآية: من ذل من الذل. ذي اسم إشارة اي من ذل نفسه، يشفى اي من الكبر والبصر والرياء والعجب، عي فعل امر من وعى اي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى، سبحان الله. هانت عليهم آيات القرآن الكريم لأن الأمر كما قلنا وارد في الكتاب، وهذا رجل وارد ما قرأ على آيات الكتاب حتى يعيش عليه أن يحرف المعنى، لأن مسألة تحريف اللفظ هذه مسألة خطيرة جدا، يعيش عليه أن يحرف المعنى. صحيح القرآن الكريم حمال ذو وجوه، والآية الواحدة قد تحتمل أكثر من معنى، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يعود على معنى الذكر بالإبطال. إذا كان التأويل سائغا معتبرا لا يخرج عن حدود اللفظ، عن حد اللفظ اللغوي، وكان معنى ضائفا يقبل كهذا تفسير الراء لقوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية معناها أن المساجد لله تبارك وتعالى فلا تخلص شيئا من الدنيا فيها، ولذلك يمنع البيع والشراء وعيشات الأسواق والنزاع والخصومة وهذه الأشياء في المسجد وإنشاد الضالة إلى آخره. فالمساجد هنا جمع مسجد، وهو الموضع الذي يسجد فيه. قال بعض العلماء: وأن المساجد لله، المساجد هنا جمع مسجد، أي أن أعضاءك السبعة التي تسجد عليها لله، فلا تسجد بها لأحد غير الله، لا تأتي أمام عظيم وتخر على الأرض ساجدا كما يفعل بعض الجهلاء كما حدث مع شاه إيران لما خرج من المطار، معروف صورة الرجل الذي قبل نعمه وهو ويسجد له. فأن المساجد لله، وأن المساجد لله أي جمع مسجد أي الأعضاء السبعة، وهذا معنى رائع لأن اللغة تدل عليه، والمعنى أيضا رائع، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر على هذه الأعضاء السبعة، بل هذه الأعضاء إنما يسجد بها المرء لربه تبارك وتعالى. فإذا كان اللفظ محتملا للمعنى ولا يخرج عن دلالات اللغوية يعمل به، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يصل إلى إبطال الآية ذاتها كلفظ من لله يشفع، مع أن لفظ الآية بلاك هذا تماما، إنما تجرأوا على فعل هذا وتوسعوا توسعا منكرا لأن هانت عليه آيات القرآن الكريم لأنه ورد في الكتاب. الصحابة الأوائل كانوا يختلفون اختلافا تاما عن أولئك الخلف، لذلك فنحن نشجع بعد المسلمين عن تطبيق الإسلام بمثلث حاد الزاوية هكذا، فالنقطة لا أبعاد فيها، وإن كانت النقطة بأبعاد إذا وضعت نقطة برأس القلم ليس فيها طول عرض، وإن كان فيها أبعاد فهي أبعاد قصيرة جدا لا تكدر. فلو قلنا هذه النقطة هي العهد النبوي، كانوا كلهم شيئا واحدا، حتى لو حدث خلاف فهذا الخلاف ينتهي بسرعة، لأن الصحابة ما كانوا يختارون الخلاف ولا يتعبدون بالخلاف، إنما الخلاف شيء صارم رغما عنهم حادث بسبب الخلاف النظري، ولكن يرجعون بسرعة إذا ظهر الحق، كما في الصحيحين أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلف في شيء، وكان في أبي بكر رضي الله عنه حدة، فكأنما احتج على عمر، فرجع أبو بكر فقال لعمر: اغفر لي. قال: لا أغفر لك. فانصرف أبو بكر وندم عمر أن أبا بكر قال اغفر لي، قال: لا أغفر لك. ندم، فذهب إلى بيته، إلى بيت أبي بكر، فلم يجده. طبعا أبو بكر أول ما سمع هذا توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رفع شيئا من ثوبه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، يشير إلى أن هيئة أبي بكر هيئة غير طبيعية. فجاء فسلم فقال: يا رسول الله، كنت مع عمر في شيء من الحديث فقلت له اغفر لي، قال: لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. فقعد، فلما سأل عنه عمر فلم يجده توجه إلى مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال له ولهم جميعا: جئتكم فقلتم لي كذا. وقال أبو بكر: صبرت وواساني بماله ومنعتموني، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها. فما أوذي بعدها. الآن يختلف بعض إخواننا مع أبي في مسألة فرعية، يترك المسجد الذي كان يصلي فيه مع أبيه، وإذا رآه قادما من طريق أخذ في طريق آخر، وإذا ذكر أخوه ذمه وقد يذهب. لماذا؟ لأنه مختلف، هل الإصبع يحرك أم يشار به؟ هل يشير أساسا أم يرفع بالنفي والإثبات؟ هل يقدر بعد القيام من الركوع الثاني أم يرسل؟ قضايا فرعية يتعاملون فيها كالقضايا الأصولية، وهذه مشكلة عظيمة. المسؤول عن هذا هو الجهل، جهل أولئك بالخلاف وأدب الخلاف. كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في المسائل العظيمة، وأظن خلافهم في اختيار الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في خليفة بني سعيد مشهور، وكان كفيلا بتجهيل الدعوة، لأن كان من الأنصار من هو مصر أنه بلغة العصر يرشح نفسه في مقابل أبي بكر الصديق أو في مقابل المهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، ويصرون على ذلك. ولكن لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم أخلصوا دينهم لله وأنهم لا يتعاملون بالخلاف ولا يختارونه، أصلح ذات بينهم وقضى الخلاف. فلما قضي الأمر لم تجد ذيولا يعترضون على اختيار أبي بكر الصديق، ويقول: لا أنا معترض، وأنا وجهة نظري. الآن لو حدث، أنا لا أقول يحدث مثل هذا بالأمثلة التي ضربتها، لا يتحمل بعضهم بعضا فيها، كما قلت يعاملونها معاملة القضايا الأصولية. حديث عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان في منى أربعة ووصف يحل ولكن الجملة التي أريدها في سنن أبي داود، لما بلغ ذلك وفي مسند الإمام أحمد، لما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود وأن عثمان الجن استرجع، وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف أن أبا ذر لما بلغه ذلك حوقل واسترجع أن يتم أربعة، ولكن لما أقيمت الصلاة قاموا يصلون خلفه أربعة. قيل لعبد الله بن مسعود في ذلك: قال الخلاف شر، الخلاف شر، لأن الخلاف الذي ينتج عن خروج عبد الله بن مسعود على عثمان بن عفان وهو رجل اجتهد في هذه المسألة، أداه اجتهاده إلى ذلك ووافقته عائشة عليه، الخلاف الناتج أعظم ألف مرة من المصلحة الحادثة التي يحصلها من لا يصلي خلف ابن مسعود. أربعة، يختلفون بين يدي الله في مناسك الحج، هذا هو الفرق. فعندنا مثلا مفتي لما يرى ان هلال رمضان لا ندفع فيه مثلا اي بلد مجاور لنا راى الهلال، يقول ان لكل بلد رؤيا خاص. هذان قولان معروفان عند اهل العلم، اختلاف المطالع واتحاد المطالع. وان كان الراجع اتحاد المطالع، ان كان الراجع اتحاد المطالع، لكن الراي الاخر قال به العلماء، وهذا الرجل اختاره فلا نخالفه في هذا لعموم البلوى للمخالفه. حدث عندنا في سلوان من اربع سنوات ان السعوديه رات الهلال قبلنا بيوم، وصادف ولعلكم تذكرون العيد ثاني الجمعة، فبعض الذين لا يتبعون المفتي في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة وقف على المنبر وأخذ ماء ووقف وشرب. طبعا هذا كان اليوم المتمم لرمضان عندنا، الناس جميعا صور وقف على المنبر وشرب وقال اليوم يوم العيد ولا يحل الصيام يوم العيد. طبعا حدث يعني خلاف كادت ان تصير فيه رقاب ما هي المصلحة؟ وهل هناك مصلحة ان يذهب اناس يصلون العيد واخوانهم في هذا البلد يسلمون صوم رمضان؟ اذا كان من المسائل التي رجح بها القائلون باتحاد المصلحة قالوا اذا اجتمعت الامة المسلمة على يوم عيد واحد وعلى يوم صوم واحد فهذا ادعى ان يحس بعضهم ببعض، يقولون هذا، فبلا شك اهل البلد الواحد اكثر احساسا بهذا الامر من اهل البلدان المتفرقه. يعني اذا كان العيد في هذه البلاد وعندنا صوم لا نحس ان هناك مخالف لاننا جميعا صور، انما في ذات البلد الواحد اقوام يصلون العيد واقوام يسمون صوم رمضان هذا بلا شك من الجهل، كما قال بعض العلماء لو سكت من لا يعلم لخل الخلاف. فالصحابة الأوائل كان عندهم من فقه النفس ومن فقه الأحكام الشرعية ما يعصمهم من مثل هذا الزلل الذي يقع فيه كثير من الشباب اليوم. أضف إلى ذلك الإخلاص، هناك الآن أقوام يتعبدون بالخلاف، وهذه مصيبة كبيرة بل بدعة قبيحة جدا أن يتعبد عبد الخلاف. كانوا قصة واحدة لأنهم تعلموا الإيمان جميعا، وما كانوا يتجاوزون آية من آيات القرآن إلا إذا عملوا بها. ويقول بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعلهم لا يحفظون القرآن كله. الذين يحفظون القرآن الآن ليسوا أذكى منهم ولا أحفظ، والعرب الأوائل قوم اشتهروا بالحفظ، كانوا يحفظون المعلقات ويحفظون الأمثال، ما يميزهم كان الحفظ. أيعجزون أن يحفظوا آية ذكر ويحفظون أقوالا مركبة معقدة كالصخر يحفظونها؟ أفلا يحفظون آيات الذكر الحكيم الذي يحفظها الطفل الصغير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا أعرف رجالا عاشوا يحفظون القرآن وماتوا ولا يعرفون تفسير المعوذتين، ومن شر غاسق إذا وقف، ما يعرف ما هو الغاسق ولا يعرف ما معنى وقف. وكذلك الطفل الصغير ما يعرف لكن يحفظ، فهذه بركة القرآن الكريم يحفظه الكل. أيعرف أولئك الصحابة الذين كانوا يحفظون الأقوال الجامدة أن يحفظوا القرآن الكريم؟ ما يعجزون. إذا لماذا مات أغلبهم ولم يحفظوا القرآن الكريم كله؟ ما كانوا يتجاوزون الآية ولا الآيتين ولا الثلاثة إلا بعد أن يعملوا بها. وهذا كما قلت أحد الفروق التي تميز بين أولئك الصحابة العظام وبين جيلنا الآن. في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فحدث بينه وبين ابن عباس جدال طويل حول هذا الحديث. صحيح هذا الحديث نسخ لكن لم يصل الناسخ إلى أبي هريرة، فلا يزال يفتي بتلك سمعته. قال له ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا ونتآكل اللحم بغير أن أطبخه؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ألا يجوز لي أن أتوضأ من الماء الساخن؟ هاتني في شتاء قارس البارد وأريد أن أتوضأ بماء ساخن، لابد أن تمس بالنار. يعني أنت تلزمني إذن بعد ان اتوضا بالماء الساخن احدث وضوءا بماء بارد لم تمسه النار، اذا ما فائده تسخين الماء؟ هل ابن عباس اتى بنص ام هي شبه عقليه؟ شبه عقليه، ما اتى بنص. لذلك ثبت ابو هريره ما رجع عن قوله. ثم قال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، لا تأتي بهذه الشبه العقلية على النص. النص والمقدم صحيح ابن عباس روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحيح، كان عند خالته ميمونة وكان يحتج من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوءا. فهذا من جملة الأحاديث التي يحتج بها العلماء على نفس الحديث الأول. لو أن ابن عباس روى هذا لأبي هريرة لنظن أن أبا هريرة كان يرجع عن قوله، لكن ما الذي جعل أبا هريرة يثبت على هذا القول؟ أن معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. شوف هذا الخلاف بين ابن عباس وبين أبي هريرة، هل تجنب أحدهم الآخر؟ لا. كما قلنا هؤلاء انتفعوا بالآيات وانتفعوا بالأحاديث التي تحث على الترابط وعلى التمسك، بل إن بعض العلماء قال: من فاته، من عجز أن يقوم الليل وأن يتصدق وأن يأمر بمعروف وينهى عن منكر فليحب أخاه في الله، فليحب أخاه في الله، لأن هذا يحط فيه خيرا عظيما. وأحدنا حديث مسلم، حديث أبي هريرة في الرجل الذي زار أخا له في قرية مجاورة، فكان هناك ملك على قارعة الطريق، قال له: إلى أين؟ قال: إلى قرية كذا أزور فلانا. قال: هل ترى عليك، هل ترى عليك له نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحبك. فإذا وصل العبد إلى مثل هذه المرتبة فاز والله. فتجد روح المحبة طاشت وزالت بخلاف ذاته جدا، يعني جزئية واحدة اختلفنا فيها تفرقنا، ومئة ألف جزئية بيني وبينك لا تجمعنا. قد أكون أنا معك متفق في عشرات المسائل، متفق معك في العقيدة، متفق معك في غالب الفروع، لكن خالفتك في جزئية واحدة يتجنبك كما قلت ولا يصلي معك، وإذا ذكر يذمك. ما أجمل عقل الشافعي رحمه الله. اختلف هو ويونس بن عبد الأعلى أحد تلامذته في مسألة وتفرقا، فما كان من الشافعي إلا أن ذهب إلى دار يونس ودخل عليه وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الذي أبعد هؤلاء الشباب عن جادة الصواب أنهم لم يتتبعوا خطى أسلافهم بحق، بل لم يتتبعوا أو لم يتبعوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثيرة بمحبة المسلم لأخيه وعذره وأن يلتمس له لذلك الفرق بيننا وبين أولئك كثير. فلو افترضنا أن النقطة هذه هي زمان النبوة، فالخلاف الحادث فيها كان خلافا يزول بسرعة كما قلنا، لأنهم ما كانوا يختارون الخلاف. إذا أخذت ضلعا أو خطا مستقيما من هذه النقطة هكذا، واعتبرت أن هذه هي الأوامر والنواهي، أن هذا هو الإسلام، وأخذت خطا مستقيما آخر ينبع من ذات النقطة هكذا، ومثلنا الصورة بهكذا، هذا رأس المثلث وهذا مضلعان، كلما انحدرت الى اسفل كلما ازدادت المسافه بين الضلعين، اي كلما انحدرت وبعدت عن مصدر الضوء وهو النبي عليه الصلاه والسلام كلما اوغلت في الظلام، فكلما بعدت كلما ابتعدت المسافه بين الضلعين، فكلما بعد المرء عن زمان النبوه هذا المصباح كلما بعد عن تصديق الاسلام يكون بينه وبين الاوامر والنواهي خط طويل طويل. فلا شك ان اتباع النبي عليه الصلاه والسلام هذا فرع على المحبه التي تكون في قلب العبد للنبي عليه الصلاه والسلام، لان الذي يحب النبي عليه الصلاه والسلام يستحيل يخالفه. أعجب كثير من المسلمين أن يكونوا كهذا الرجل الذي طاف بديار محبوبته يوما فقال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجرد أنها كانت في هذا المكان فيرى أن هذا الجدار له عليه ملة أو له عليه حق. أنا لا أقصد طبعا إقراره على هذا المعنى، لكن لعل المعنى الذي أريده وصل. وكهذا الرجل الذي أراد أن يهدي محبوبه يوما هدية ولكنه كان عاجزا فبكى ثم قال: أرسلت دمعي للحبيب هدية ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال الثالث: فيما يليق بقدرنا. قلت الثالث: جهد المقل دموعه. ما أملك إلا هذا، فأنا أرسله إعلاما بالمحبة. تلقف علماؤنا المتبوعون رحمة الله عليهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسفيان والأوزاعي وهؤلاء السادة مثل هذا النهج من أسلافهم من التابعين وشيوخهم حتى الصحابة رضوان الله عليهم، فساروا عليه سيرا حثيثا. ليس الذين يتبنون هذه المذاهب يتأدبون بالأدب الذي تحلى به إمام المذهب. اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو فرع على المحبة الأصيلة في قلب ذلك الإمام العظيم. أظن قولهم إذا صح الحديث هو مذهبي قول مجتهد مستفيض عنهم جميعا، فلا يقدمون قول أحد على قوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى نظمه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد سعيد قصر المدني، وكان حنفيا ويسكن في المدينة المنورة وغالبنا لا يعرف. له منظومة الهدى نظم فيها شرائع الإسلام وآدابه، منظومة رائقة جدا. يقول بخصوص هذه الجزئية، جزئية الاتباع، وقول أعلى منه دا لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك الإمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي مخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بهذا إن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والممسكون يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذه المنظومة أيضا قول بعض المتأخرين من الأحناف أن عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يقضي بالمذهب الحنفي، فقال:
واعجب لي ما قالوا من التعصب ان المسيح حنفي المذهب. فهذا القول من علمائنا الساده الاجابر يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا مستفيض بل متواتر من اقوالهم التي نقلت عنهم في كتب المذاهب وفي كتب غيرهم، حتى ان الامام الشافعي رحمه الله لما احتج لما تناظر هو واسحاق ابن راهوي في مساله شراء البيوت، فاحتج الشافعي عليه بالحديث فقال له اسحاق ان الحسن وعطاء يقولون كذا وكذا، فقال له الشافعي انت فقيه اهل خراسان؟ قال هكذا يقولون. قال ما كان غير ما قال كنت احوج ان يكون غيرك في موضعك فامر بطرد اذنه. وهل لاحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما ساله سائل اذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اتاخذ به؟ قال سبحان الله، أتراني ألبس لباس الرهبان؟ أترى على وسط النار؟ أتراني أخرج من كنيسة؟ أشهدكم أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلم أقل به أنه قد كان عقلي. ويسأل أيضا، وكذا قاله بعض العلماء المتبوعين كأحمد وغيره، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت به أو لم أقل، فلله درهم، برأوا أنفسهم أحياء وأمواتا. وكان يقول لأحمد لمن شافعي يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عندك الحديث أعلمني به حتى أقول حتى أفدي عليك، أو قال أعلمني به حتى أقول به. كوفيا كان او حجازيا او بصريا، قال الامام الذهبي ولم يقل او مصريا، لان الشافعي كان ادرى بحديث اهل مصر من احد، انما قال بصريا كان او كوفيا او مكيا او حجازيا، ولم يقل مصريا لانه كان ابصر بحديث اهل مصر من الامام احمد. فالحاصل ان الاتباع فرع على المحبة، على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نعلم ضرورة أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نزعم أنه لا يحبه، لأن عدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام كفر، لكن نقول أن المحبة في قلبه خفيفة، ليست هي المحبة التي ينبغي على المسلم أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بقول ولا فعل. فلله در الإمام السكي قال في رسالته النافعة بيان قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. وليتصور أحدكم إذا بلغه الحديث أنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بهذا الحديث بهذا الأمر، أكان يقعه أن يتخلف؟ ليتصور أحدنا أنه الآن يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أكان يدعوه أن يتخلف ويبدي التأويلات فضلا عن التمحلات الباردة التي يبديها بعض الناس ليبطل دلالة الأحاديث النبوية، أكان يدعوه أن يقول هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الجواب بالنفي فكذلك لا يجوز للمسلم أن يبلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيخالفه إلى غيره، إذ أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سؤال يقول الغزالي يمثل المدرسة العقلانية، ما أصل هذا المنهج المنحرف وكيف الحذر من الوقوع فيه، لما لاحظنا أن كثيرا من الشباب استجد لا يعرفون خطر هذا الفكر؟ الشيخ محمد الغزالي خطه من قديم تقريبا واحد، فالذي يتابع كتابات الشيخ الغزالي من أوائل ما بدأ يصنف يرى أن كتابه الأخير ليس مفاجأة، إنما المفاجأة فيه أنه جمع كل الأوابط والصامات في هذا الكتاب، أما هذه فمتفرقة في كتبه كلها. فتقديم عقله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم افتراسه بعقول غيره، هذه مصيبة هذا الرجل، كأنما هو الوحيد الذي يفكر ويتدبر ويبحث. يعني عجبت جدا لما أورد حديث موسى وملك الموت الذي رواه البخاري ومسلم، واعترض عليه اعتراضا متهافتا للغاية. تقول إن بعض الطلبة من الجزائر قال لي هذا الحديث، وقال هل هو صحيح؟ فقلت له متبرما، وما يعنيك؟ قال أردت أن أسأل عن صحته. قال فأجبته وأنا ضائق الصدر، الحديث مروي عن أبي هريرة. ما علاقة مروي عن أبي هريرة بعلاقة الصحة؟ هو ما يقول لك من الصحابي الذي رواه، إنما يقول لك ما صحته، مع كون هذا الرجل يعلم أن هذا الحديث في الصحيحين، لكنه لم يصرح بأن الحديث في الصحيحين، لأن تصحيحه أو اعتراضه على حديث الصحيحين دعوى فجة من مثله. لذلك هو يتجمل ويحوم ويدور ويتحاشى أن ينسب الحديث الصحيحين. يقول فلما رجعت إلى هذا الحديث في بعض مصادره ونقل من شرح الإمام النووي كلاما للنازري والصفاري وغيرهما، قال ودافعوا عن الحديث ودفاعهم كله دفاع تافه خفيف الوزن لا يثار. قال ثم رجعت أتأمل وأتدبر فوجدت أن الحديث في نثار، إذ كيف يكره الصالحون الموت، بل كيف يكره نبي، بل رسول، بل من أولي العزم الموت، وهل الملائكة تصاب الأعراض بقطع عينيه؟ قال ورفضت الحديث. رفض الحديث بهذا التفكير الذي لا يعجز عنه أسقط الناس تفكيرا، الذين لا يتمتعون بعقل راجح يقولون مثل هذا القول. كيف وهذا رجل داعية من عشرات السنين ويقول فرجعت أفكر وأتدبر، معنى ذلك أنه فكر مليا في الأمر، لكن تمخض الجبل فولد فأر. بعد كل هذا التدبر والتفكر ما وصل إلى هذه النتيجة الثقيلة. ما وسعه شروح العلماء السابقين؟ هل عندما يردها بعلم وحلم، بدلا من أن يصف أولئك العلماء كابن خزيمة والحافظ والنووي والماجري والخطابي وابن القيم وابن تيمية وكل هؤلاء الذين مروا على هذا الحديث وغيره ففسروه تفسيرا مستقيما، هل هؤلاء جميعا دفاعهم كافر خفيف الوزن لا يثاب؟ فهذا عجيب. لو قرأ مثلا في فتح الباري وكلف خاطره لعلم أن في مسلم الإمام أحمد رواية بسند صحيح لهذا الحديث أن ملك الموت كان يأتي الأنبياء على صورة آدمية، فحينئذ سؤاله وهل الملائكة تصاب الأعراض سؤال لا قيمة له، لأن الذي أصيب هو العرض، هو الجسم العارض. يقول وهل الصالحون يفهون الموت، يعني يقول له أجب ربك، فيبقى عينيه فاضا من لقاء الله، هذا منكر. نقول رجل دخل على موسى عليه السلام ما يعرف من أين دخل، لا من باب فتح ولا من نافذة فتحت وهو جالس في داره إذا به يجد رجلا يقول له أجب ربك. وكان ملك الموت نزل كما يظهر من الحديث في هذه المرة بصورة تختلف عن الصورة التي كان ينزل بها على موسى، وكان هذا من باب الفتنة له. إذن المحصلة أن موسى عليه السلام رأى رجلا غريبا في الدار، من أين دخل؟ فعاقبه المعاقبة الشرعية كما يقول ابن خزيمة، وخطأ عينيه، لأن الناظرة في داره بغير إذن صاحبها تخطأ عيناه، لقول عليه الصلاة والسلام: ورأى رجلا ينظر قال لو أدركتك لفقدت بها عينيك ولا بيت لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فلو جاءك مثلا وأنت في الدار هنا رجل لا تعرفه وقال لك أجب أمير المؤمنين، هل تجيب أمير المؤمنين؟ ولا كما عهدت من أمير المؤمنين أنه إذا أرادك أرسل لك حاجبا من عنده، وعهدت ذلك على أمير المؤمنين وعلمت أنه لا يرسل أحد الناس، إذ لا سبيل لأحد الناس أن يصل إلى أمير المؤمنين، فقال لك أجب أمير المؤمنين حالا، أتستجيب له؟ فهذا رجل قال لموسى عليه السلام: ولا يعرفه أجب ربك، فتقع عينيه. ولذلك لما قعد ملك الموت وقال لله تبارك وتعالى: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال له: انزل لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثوره فلك بكل شعرة مستها يداك سلم. فلما نزل ملك الموت، لكن نزل هذه المرة بصورته المعروف، لذلك موسى لم يفقع عينيه، ولو كان الرجل غريبا أيضا لا يعرفه موسى لفقع عينيه في المرة الثانية. أما إنه لم يفقع عينيه لأنه نزل بصورته التي يعرفها موسى عليه السلام، حينئذ فطن موسى أن هذا كان امتحانا له. فقال إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مسكتها كفنة، فعرف أن الأولى كانت اختبارا له. لذلك قال: أي ربي، ثم ماذا قال الموت؟ قال: فتأه. واضح جدا أن موسى عليه السلام له مبرر أن يفعل ذلك، لكن في عجز الحديث أن موسى لم يكره الموت بل رحب به، قال: فالآن. فهل في هذا الحديث أن موسى كره الموت؟ ثم هل الصالحون فعلا يكرهون الموت أم لا؟ هذا الرجل يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت لأنهم يرحبون بلقاء الله، وكذلك كل الذين لا يعتمدون على الحديث يزلون، يعتمد على عقله فقط. ولله ذكر سفيان الثوري رحمه الله قال: الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تجل قدمك فتندفع عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. يقول: إذا كنت تتبع عقلك ورأيك وهواك فالمسافة كبيرة جدا أمامك، تنتقل من رأي إلى رأي لأنه لا ضابط لك، فالرأي والذي يتبع الرأي مرج من المروج الواسعة والسهول الفسيحة، أما الحديث فهو درج سلم، فإذا كنت على السلم احذر أن تزل قدمك فتقع على رأسك. يريد أن يقول إن من يحتج بالأحاديث النبوية يجب عليك أن يحذر لأنه مضبوط، بخلاف الذي يعتمد على عقله إن سار يمنة ويسرى ما يضره، بخلاف الذي يعتمد على الأحاديث النبوية، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. سجن المؤمن لأنه مقيد بأوامر ونواهي، افعل لا تفعل، كأنه مسجون، ليست هناك رغبة مطلقة لأي إنسان، كل رغباته محدودة، إنما الأشياء المطلقة لا يجدها المسلم إلا في الجنة. فالدنيا سجن المؤمن لأنه مخيط بالأوامر والنواهي، لأنه يمشي على الدرج. فهذا الرجل لأنه لا يعنى بالأحاديث النبوية ولا ينظر فيها ويعتمد على عقله وفهمه بغض النظر عن أفهام الناس وعقولهم، وفيهم ألوف مؤلفة، عقل أقل واحد منهم يدن عقل عشرات مثله. فلذلك يزن لو نظر في الأحاديث النبوية لما أقدم على هذه الدعوة، وأن الصالحين يحبون الموت. يرد هذه الدعوة حديثان. الحديث الأول ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. وفي آخر الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. نص في أن هذا العبد المؤمن يكره الموت، فمن أين له أن يقول إن الصالحين يحبون الموت؟ الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. هذا الشاهد. ولو كان الصالحون يحبون الموت لقال لها: لا يا عائشة، هناك من يحب الموت. أما وإنه أقرها على هذا الخوف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دل على أن إقراره عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة أن الصالحين يكرهون الموت. ومجلس عائشة رضي الله عنها صلاح، قالت: كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى مقعده من الجنة فتعجل أن يخرج يعني من هذا الضيق إلى هذه الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى العذاب الذي ينتظره والنعيم الذي كان فيه قبل ذلك بالقياس إلى هذا العذاب كره أن تخرج روحه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. واللقاء هنا معناه الموت. للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تلاقوا ربكم حتى تموتوا. فدل أن اللقاء هنا ليس أن يقف العبد ليس بينه وبين ربه ترجمان، لا، اللقاء في هذا الحديث معناه الموت كما هو مفسر في هذا الحديث. فهل في هذا الحديث ما يمكن أن يستنكر؟ وهل الرجل الذي تدبر وأمعى ونظر ثم عبث وبصر، هل في نظره هذا أي فكرة عميقة أو أي أطروحة تستحق الاحترام؟ الجواب لا. اعترض كما قلنا اعتراضا لا يعجز عنه أقل الناس فكرة أو أقل الناس تفكيرا. فهذه المدرسة معروفة، وهي المدرسة التي لا تشترك بعلم الأثر. ثم هم يحابون كتاب العصر ويحابون أولئك العلمانيين، حتى إن شبه مجلة نفسه مشترك مع بعض النصارى في إصدار مجلة اسمها كل الناس عندنا في مصر، ومجلة فيها صور خليعة للنساء، ومجلة فيها لاعب الكرة وفيها كل شيء. فهذا يشترك مع أولئك حتى لا يقال متحجب متزمت. فهذا الرجل من خلال كتاباته وإنسان يقول: أنا أعتز بالإسلام، لكن يبدو أنه لا يعتز به، يشعر أنه يشعر بعقدة نقص إذا نزل نفسه للإسلام عند أهل الغرب، لذلك يتحاشى تماما أن يخالف الحديث فكر أهل الغرب. ويظهر ذلك جدا في الأصل السقيم الذي يعتمده، وهو الترخص وأخذ شواذ الفتية من المذاهب لنفتي به الناس. فيقول في كتابه الأخير ويتم ما قال، يقول: ليس هناك معنى الاشتراط الولي في إتمام الزواج. فالمرأة في أوروبا تعقد عقد الزواج نفسها. فلو فرضنا امرأة من أوروبا أسلمت وأرادت أن تتزوج، هل أقول لها لا يجوز حتى يأتي الولي إذا كان لأبي حنيفة رأي في المسألة بجواز النكاح بغير الولي؟ يقول إن هذا صد عن سبيل الله. تقول إن هذا صد عن سبيل الله. فهذا الرجل يرى أن المرأة في أوروبا أو الأوروبيين إذا كانوا يرون شيئا ما، وعندما بعض علماء أفتوا بهذا الشيء وإن كان هذا القول تافها كما هو يقول لا يثاب ولا دليل عليه بل هو مناقض للدليل، يقول إذا لا حرج أن احنا نفتي هؤلاء برأي هذا العالم ونخل، لا نريد أن نصد أولئك الأوروبيين عن الإسلام. فيعني لا يجعل الإسلام هو القاضي على أولئك، بل يلتمس في شواذ أقوال الناس أي قول حتى يخرجه ويسلم واقع هؤلاء. لذلك نرى بوضوح شديد أن كل الذين يسلمون لا يكون إسلام صحيحا. رديد أرودي هذا الذي أسلم، لعلك إن قلت له صلي أمامي لا يعرف كيف يصلي، ماذا فعل؟ يرد على الجهليين، يرد على أصحاب الفلاسفة، يرد على كذا. لكن هل وصل إلى جوهر الإسلام؟ هل أسلم حقا؟ صحيح هو بنطق الشهادتين أفضل من بقصد، هذا بلا شك، لكن هل نحن استفدنا في ديننا من هذا الرجل استفادة واقعية عملية؟ الجواب لا. تجدهم غالبهم بعاد عن حقيقة الإسلام الصافي. لذلك ما يكاد رجل من الذين يسلمون يتعرف على حقيقة الإسلام كما كان في القرون الأولى. ثم هؤلاء عندما يأتون فيطلبون الرخص، هؤلاء عندما يطلبون الرخص فآتي له وأحكام وأخرج له ما يشبع رغباته، لا يشعر بهيمنة الإسلام عليه. إن الداخل في حظيرة الإسلام لا بد أن يشعر أنه عبد، وأن الإسلام هو الذي يحكم تصرفاته. شاء أبا إن أراد أن يخرج من الإسلام لا يضر أن يدخل النار معه، كما لا يضر أن لا يدخل الجنة معه. لكن لا نسلك واقع أولئك الناس بالأقوال الشاذة الموجودة. وقال الإمام أحمد وغيره إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأذكر وأنا ذكرت هذه القصة في طريعة شمس الليالي في الرد على الرجال، كان يخطب الجمعة يوما وهذا اللقاء مسجل، فمن ذلك عندما كان يتكلم على دعوة الإخوان نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصيدلي المسلم، لربما يتوسعون وقد توسع بعضهم لكن ليس من الرؤوس إنما هو رأس صغير، يتوسعون حتى يقول ونريد الممثل المسلم والمنشد المسلم، فيتوسعون والطبال المسلم والزمار المسلم والراقص المسلم. هؤلاء يقولون نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة بحيث أن الإسلام إذا جاء يكون لنا جنود في كل مكان. وأنا أسأل سؤالا، وهل إذا تركت هذا الرجل في هذا المكان الذي يخالف الإسلام فيه تضمن إذا جاء الإسلام أن يكون هو على الإسلام، أم يكون خرج بكلية من الإسلام وتعاليمه؟ من هذا الباب الذي يدعو إليه أولئك قال إن لا جناح أن يدخل المسلم كلية الحقوق أو يدخل كلية السياحة والفنادق أو يدخل كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون الجميلة عندنا ما زالوا حتى الآن يأتون بالمرأة عارية كما ولدتها أمها ويقولون ارسموها، فيرسمونها واقفة ومضطجعة ومنضبحة، يرسمون هؤلاء الشباب موجود، وهذا موجود حتى الآن. هل هناك مسلم يعلم هذه المسألة ثم يقول نريد المسلمين هنا؟ كل السلاح والسلاح الفنادق يعلمون الطالب كيف يميز بين الخمر الفاسد والصادق، بين الخمر المعتق وغيره، كيف يفرقون بين أنواع الخمور المختلفة، ويتعلم هذا كيف يقدم الخمر للزبون السائح يقدمه بالحناية معينة ويقطع رأسه بطريقة معينة، وعندما يدير ظهره لهذا الوقت الذي يشرب الخمر يدير ظهره بطريقة معينة، كل هذا يعلم. هل هناك مسلم شم ريح الإسلام يرى مثل هذه المخالفات ويقول نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة؟ ولأنني كنت في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإسبانية والفرنسية، وأنا طالب كنت أذهب مع بعض المرشدين حتى آخذ خبرة ونجاني الله تبارك وتعالى منها. فثار العجب، فبخبرتي هذه كتبت بحث لهذا الشيء أعلمه بخطورة هذا القول، وظننت أنه لا يدري، ولأنني أعلم أنه يحتقر الشباب ولا يقيم لهم وزنا، وأنني لو جابته لسفهني ولربما شتمني. فكتبت رسالة وقدمتها بمقدمة هو يفهم منها أنني رجل كبير، كل هذا أسعى أن يتقبل بحثي. كتبت من أبي إسحاق الحويني إلى أخيه في الله تبارك وتعالى الشيخ محمد الغزالي. فهذه التقدمة تشعر أنني رجل كبير، يعني مثل سن أو نحو ذلك، وكنت في وسط الناس فدفعت لهذا البحث وتعمدت أن يكون بحثا مختصرا حتى يجد الوقت يقرأه ويرد في ذات الوقت. فوصل إليه البحث فكان نزل بجانب المنبر وكان يريد أن يتم كلمة، فقبل أن يتم الكلمة قرأ هذا البحث وكان في ورقتين، وأظنه قرأه قراءة عجلة متعجلة، لكن وقف فيه لأن البحث كله يدندن على هذه المخالفات. فقال وصلني كلام أخي فاضل طيب بخصوص فتوى كذا وكذا، ولكن أنا ما زلت عند رأيي وقد أتى مشايخي بذلك وأنا تبع له فيها. بعد هذا الصمت يقول أنا تبع لمشايخي في ذلك، فهذه مصيبة عظيمة جدا. كما قلنا لا نريد أن نحكم على ما في القلوب، لكن الظاهر أن هؤلاء لا يقدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق قدره، والعلماء لهم أبحاث كثيرة جدا في رد الفتاوى الشاذة، وأنه لا يجوز أن يفتي المرء إلا بالدليل. إذا وصل الشيخ الغزالي إلى هذه المرحلة إذن هو لا يستطيع أن يستقل بفتيا، ولا أن نعرف عوار فتوى فلان من علان، إذن هو بصفوف العوام، فحسبه أن يأخذ رأيا يقلده، ولكن لا يجوز له أن يتبنى الدعوة إلى هذه الفتية، لأن هذا إنما يكون لمن درس الأصول دراسة وافية. وقد علمنا من كتب الشيخ محمد الغزالي أنه مسكين بل فقير في جانب الأحكام الشرعية والفتوى، إنما هذا رجل انتهى بابه رد عن العلمانيين رد عن النصارى كتابة الكتب الإسلامية على طريقة الأدباء، ونحن لا نهون في هذه الجوانب، لكن نقول ليته اقتصر على ما يحدث. إنه في دخوله في المجالات الأخرى التي لا يحسنها، كقول رجل دخل الحمام يوما وكان ولده يتوضأ، فدخل أحدهم راح عني لكن موجود في الآلية، وكان هذا الرجل الداخل فصيحا لغويا ماهرا، فهذا الرجل أراد أن يظهر ما عنده من الفصاحة والبيان، فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ابدأ بيداك ورجلاك، يريد أن يتخاص، فأخطأ هو بيديك، لكن هذا لما أراد أن يتخاص وهو جاهل وقع بهذه الوهدة. ثم قال يا أبا فلان، التفت إليه متباهيا أنه تكلم بالفصحى، يا أبا فلان هذا كلام قد ذهب أهله، يعني فين اللي بيتكلموا بالفصحى الآن كله؟ فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهل القبر. يتخاصح فأخطأ، ويذكرني هذا برجل أيضا كان يتخاصح، فظن أنه إذا أخذ كلمة من القرآن وتكلم بها كما هي بغض النظر عن موقعها في الجملة فهذا فصاحة، فهذه فصاحة ما بعدها فصاحة. في القرآن الكريم سقالنا وأهلونا، فرجل سأل آخر يتفاضل من أين أتيت؟ قال أتيت من عند أهلونا، مش من عند أهلنا، لا يراعي موقعها من الجملة إنما أخذها من القرآن، والقرآن فصاحة عظيمة، فظن أنه لو وضعها بحالها من القرآن الكريم أنه أصاب، وكان الآخر أجهل منه، قال قاتلك الله ما أفصحك، أنا أعلم من أين أخذتها، شغلتنا أقوالنا وأهلنا. والجاهل عدو نفسه. وأيضا كان رجل يتفاضح أيضا، وكان هناك آخر يذكره كلما تكلم بالفصحى وأخطأ يلومه ويعذره. فذات مرة كان هذا الرجل الذي يخط في داره، فطرق الباب قائل فإذا فلان الذي يتعقبه، فقال له أخوك هنا، فيخشى أن ينصب الفاعل أو يرفع الحال، فأراد أن يجمع، قال له لا لي لو، يعني لا يعني هو غير موجود، فخذ أي واحدة من أولئك على حسب الفصاحة، إن كان مقتضاها الرفع خذ لو، إن كان مقتضاها النصب خذ لا، إن كان مقتضاها الجر خذ لي، لا لي لو. فهذا الرجل دخوله في غير ما يحسن كمثل